بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الثاني. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، إلى آخر الآيات. لما ذكر الله تعالى أن المتصفين بتلك الصفات الجليلة هم من يرثون الفردوس، فتضمن ذلك المعاد الأخروي، ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الأخرى. والله تبارك وتعالى يعيد ويكرر ما سنذكره الآن، ذكره في سورة الحج وفي صور قضية بدء خلق الإنسان وإنزال الماء من السماء كما سيأتي بعد هذه الآية. والسبب في ذلك أن خلق الإنسان، تذكير بخلق الإنسان دليل على البعث، وذكرنا لكم أن قضية البعث من القضايا الكبرى في القرآن، وأيضا فيها تذكير بنعمة الله عز وجل، وأن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. فإذا تجد دائما يعني هذه الآيات شرحنا في أول سورة الحج. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. اختلف أهل العلم رحمهم الله في الإنسان هنا على قولين. القول الأول أنه آدم. لماذا؟ هل أنت مخلوق من طين؟ لا. ولقد خلقنا الإنسان، المراد آدم، ثم جعلناه، الضمير يعود على من؟ الإنسان. ثم جعلناه نطفتنا
باقي البشر،
أي على بقية البشر. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهناك قول آخر: ولقد خلقنا الإنسان، أي آدم، من سلالة من طين. وإنما قيل من سلالة لأنه استلى من كل الأرض، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم. وقال بعض العلماء: ولقد خلقنا الإنسان، أنه ابن آدم، والسلالة النطفة استلت من الطين، والطين آدم، والله أعلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قلنا على القول الأول الإنسان هنا آدم استل من كل الأرض، ثم جعلناه نطفة، هذه عاية على ابن آدم. فإن قال قائل: لم يذكر ابن آدم، نقول نعم لم يذكر لشهرة الأمر. قال تعالى: كل من عليها فان، ما هي؟ ذكرت. لماذا؟ معلوم مشهور، حتى توارت بالحجاب
الشمس
ذكرت؟
لا،
لأنه أمر مشهور. ثم جعلناه نطفة ابن آدم، لأنه أمر مشهور بذلك، والمعنى لا يصح إلا لذلك، وإذاك ما يحتاج يذكر. ثم جعلناه، أي الإنسان ابن آدم، نطفة، والمراد بالنطفة المني، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. في قرار مكين، المراد بالقرار هنا الرحم، ومكين أي مصون محفوظ من الآفات والفساد، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر. ثم خلقنا النطفة علقة، أي ثم صيرنا هذه النطفة وهو الماء الدافق دما جامدا يشبه العلقة، فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، لا شكل فيها ولا تخطيط، فخلقنا المضغة عظاما، أي فجعلنا قطعة اللحم عظاما مختلفة، شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين، فكسونا العظام لحما، أي سترنا هذه العظام باللحم، وجعلناه كالكسوة لها. قال الرازي رحمه الله: وذلك لأن اللحم يستر العظم، فجعله كالكسوة لها. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بعد هذه الأطوار نفخنا فيه الروح، فصيرناه خلقا آخر متكاملا في أحسن تقويم، مباينا، حيث كان ناطقا وكان أبكم، سميعا وكان أصم، وبصيرا وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره بكل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة فطرته وغرائبه حكمته لا يحيط بها وصف الواصفين ولا شرح الشارحين. ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد هذه الأطوار خلق كامل يسمع ويتكلم وينطق ويمشي. بعدها سيأتي الموت في الآية التي بعدها. فتبارك الله أحسن الخالقين، أي تعاظم وكثر خير الله أتقن الصانعين الذي أتقن كل شيء خلقه، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآية كما قلنا أنها مرت معنا مرارا وتكرارا، نأخذ بعض الفوائد حتى ننتقل للآية التي تليها. من الفوائد بيان قدرة الله عز وجل ومنته على الإنسان وعنايته في خلقه. من فوائد الآيات أن أصل الإنسان خلق من سلالة من طين. من فوائد الآيات لا فخر لأحد من البشر على أحد في أصل الخلق. لماذا؟ خلقوا من طين، من التراب والطين. الفائدة التي تليها، قال الماوردي رحمه الله: إنما بين الله أن الإنسان تنتقل أحوال خلقه ليعلم نعمته عليه وحكمته فيه، وإن بعثه بعد الموت حيا أهون من إنشائه ولم يكن شيئا. ومن فوائد الآيات أن الإنسان أصله نطفة. ومن فوائد الآيات أن التذكير بخلق الإنسان دليل على البعث. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد هذه، بعد الخلق والحياة أطوار، ثم قام الإنسان وأصبح يتكلم وأصبح في الحياة ويمشي ويسمع ويبصر، بعد ذلك الموت، وهذه آخر أطوار الحياة الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي بعد الخلق والحياة لميتون عند انقضاء أجالكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانك فبلى. هذه الآية يا الأخوة فيها فائدة، وهي أن نهاية أطوار الإنسان في هذه الحياة الموت، وفيها إثبات الموت، وفيها الإيمان بالموت. والإيمان بالموت يتشتمل خمسة أمور، وقد ذكرها حافظ حكمي رحمه الله في شرح معارج القبول. هذه الفوائد يلخ ونقلناها من العلامة رحمه الله حافظ حكمي. يقول: والإيمان بالموت يتناول أمورا. أولا: تحتمه، تؤمن أنه متحتم على كل من كان من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن وغير ذلك من الموجودات. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ثانيا: أن كل له أجل محدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه، وقد علم الله ذلك كما قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي حديث مسلم في صحيح مسلم عن ابن مسعود قالت أم حبيبة: اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثال موطوءة وأرزاق مقسومة، ولا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا ذلك. رواه مسلم في صحيحه. هذا الأمر الثالث من الإيمان بالموت، أو الثاني. الثالث: الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم لانتهاء عمر كل إنسان لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، بل هو من مفاتيح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها عن جميع خلقه. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر. رابعا: ذكر العبد للموت وأن يجعله على باله. هذه رقم أربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذا من اللذات. رواه الترمذي. وجاء في البخاري أو عند البخاري عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه أربعة وخمس. الأخيرة وهو المقصود الأعظم: التأهب له قبل نزوله والاستعداد لما بعده قبل حصوله، المبادرة بالعمل الصالح قبل الموت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى عن الكفار: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. وقال تعالى عند معاينة العذاب: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أيضا إذا دخلوا النار قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أيضا إذا عرضوا على النار، قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بل في غمرات الجحيم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فهذه الأدلة الكثيرة تبين أن أهم ما ينبغي أن يتذكر الإنسان بالموت الاستعداد، الاستعداد له. والناس يرون كثرة الموت الآن، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فينبغي الإنسان أن يعمل الموت. هذه الفوائد نقلناها من كتاب معارج القبول، شرح معارج القبول للعلامة حافظ حكمي، وهذا الكتاب كتاب عظيم موسوعة في الأدلة رحمه الله رحمة واسعة. يأتي مثلا المسألة الفلانية، الإيمان بالقدر، يأتي بجميع أدلة الإيمان بالقدر، وهو كتاب عظيم معروف عند أهل العلم ومشهور رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات، كما قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وهذه الآية فيها مباحث نمر عليها مبحث مبحث. المبحث الأول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هذا دليل على أن السماوات سبع، وهذا بنص القرآن ونص السنة كما في هذه الآيات الكثيرة. أما الأراضين فهي سبع بنص السنة، أما في القرآن تلميحا. ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، في العدد. أما السنة فكثير، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد، وأيضا من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. والأدلة في ذلك كثيرة، أن الأراضين سبع. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قال العلماء: طرائق للعلماء، لماذا سميت بذلك؟ أوجه. أولا، قيل لها طرائق لأن بعضها فوق بعض. قال العلماء: وهذا قول الأكثر. قيل لها طرائق لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج والصعود. نعم، وهذه أشهر الأقوال. هناك أقوال ضعيفة، منها قيل لها طرائق لأن لكل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى، وقيل طرائق أي مبسوطات، فكلاهما ظاهر البعد. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال ابن قتيبة: إنما سميت الطرائق بالتطارق لأن بعضها فوق بعض، يقال طارقت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. يقول ابن عاشور رحمه الله، العلام بن عاشور: ولقد خلقنا فوقكم، للتنبيه على وجوب النظر في أحوالها، للاستدلال بها على قدرة الخالق لها تعالى، فإنها بحالة إمكان النظر إليها والتأمل فيها، ولأن كونها فوق الناس مما سهل انتفاعهم بها في التوقيت. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قولان للعلماء: القول الأول، وما كنا عن الخلق غافلين، أي عن خلق السماء. لماذا؟ لأنهم على القفلة قد تسقط على من؟ على الناس، فماذا يحدث لهم؟ يهلكون، يموتون، يموتون. ويحتمل أن يكون المعنى كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع الأرض، لأن من يمسك السماء لو كان يغفل لسقطت، لوقعت فأهلكت الخلق. ويحتمل أن يكون المعنى: وما كنا عن الخلق غافلين، أي في القيام بمصالحهم وحفظهم، ومنها إمساك السماء، وهذا أعب من الأول. وما كنا عن الخلق غافلين، أي وما كنا عن هذه السبع الطرائق وحفظها عن أن تقع الأرض بغافلين. وقول الثاني: الله عز وجل لا يغفل عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، وإلا لسقطت وهلك الناس، فهي آية من آيات الله. وما كنا عن الخلق غافلين، فعلم الله عز وجل عام، والله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما كنا عن الخلق غافلين، ما ذكرنا في القواعد نحن؟ الغفلة، ماذا قلنا؟ قلنا الغفلة من الصفات المنفية، فننفي هذه الصفة نثبت ضدها. فالله لا يغفل، الجدار لا يغفل، لكن لا بد من إثبات الضد. فالله لا يغفل لكمال علمه، الله لا يظلم لكمال عدله، الله لا ينام لكمال قيومته. هذه قاعدة نكررها دائما، قاعدة في العقيدة. أي صفة منفية لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم لكمال علمه. وما مسنا من لغوب، فالله عز وجل لا يتعب لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فالله لا يغفل لكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم، من فوائد الآية عظمة الله عز وجل، ومن فوائد الآية عظم خلق السماوات، ومن فوائد الآية أن السماوات سبع، ومن فوائد الآية إثبات البعث. من يستنبطه؟ أن الله عز وجل خلق السماوات، والقادر على الأعظم قادر على الأهون، وهذه من أدلة البعث كما مر معنا مرارا وتكرارا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فمن قدر على خلق السماوات مع عظمها فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان. ومن فوائد الآية أن الله لا يغفل لكمال علمه، وفيها وجوب نفي الغفلة عن الله، وفيها عموم علم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يكرر دائما إنزال المطر، قلنا هذا من أدلة البعث. وأنزلنا من السماء ماء، قلنا ما معنى السماء هنا؟ العلو. فيذكر الله عز وجل أو يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزال المطر من السماء. قال بقدر، هذه الحالة الأولى، وأنزلنا من السماء بقدر، بقدر أي بحسب الحاجة، لا كثير فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر، إلى آخر ما قال. وقد قال الله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول البقائي رحمه الله بقدر، لعله والله أعلم، بقدر ما يسقي الزروع والأشجار ويحيي البراري والقفار وما تحتاج إليه البحار مما تصب فيه الأنهار، إذ لو كان فوق ذلك لأغرقت البحار الأقطار، ولو كان دون ذلك لأدى إلى جفاف النبات والأشجار. هذه الأولى. ثانيا: فأسكناه في الأرض، يعني هذا الماء النازل أسكناه في الأرض، أي جعلنا الماء إذ أو إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى لينتفع به الناس في الأبار والعيون. ثالثا: وإنا على ذهاب به لقادر، أي لو شئنا ألا تمطر للا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا، ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزروع والثمار، فلله الحمد والمنة. وإن على ذهاب به لقادر، بأي طريقة غير، حتى غير الطرق هذه ما تستفيدون منه، ويدخل من ضمنها ألا يبارك، ألا يبارك به. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بألا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه، وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو نشاء جعلناه أجاجا، ما معنى أجاجا؟ مالحا لا يمكن الشرب منه ولا الانتفاع، والشيء اللي لا ينتفع به في حكم المعدوم، في حكم. رابعا: فأنشأنا لكم به، بماذا؟ بالمطر، أيه الماء. جنات، ما معنى جنات؟ بساتين، بساتين وحدائق ذات بهجة وذات منظر حسن، من نخيل وأعناب، أي فيها النخيل والأعنام. وهذا ما كان يألف أهل الحجاز، ولا فرق بين الشيء وبين نظيره. وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. لكم فيها فواكه كثيرة من جميع الثمار، فالبساتين فواكه كثيرة، كما قال تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ومنها تأكلون، أي تأكلون من هذه الثمار. وشجرة تخرج من طور سيناء، والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون. أي وأنشأنا لكم بسبب هذا الماء النازل من السماء جنات، وأنشأنا لكم بسببه أيضا شجرة مباركة تخرج من هذا الوادي، وشجرة تخرج من طور سيناء من هذا الوادي المقدس الذي كلم الله تعالى عليه من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف بطور سيناء أي بالجبل المسمى بهذا الاسم في منطقة سيناء، مكانها معروف. وشجرة تخرج من طور سيناء، شجرة الزيتون، خصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها، من طور سيناء. وإذاك يقولني من أقل الأشجار تكلفة ورعيا. فيرد سؤال، وشجرة تخرج من طور سيناء، تخرج في مكان آخر؟ تخرج، نعم تخرج في مكان آخر، فلماذا خص هذا المكان؟ نعم، قيل أو قال العلماء خص طور سيناء بإنباتها فيه مع أنها تنبت منه وفي غيره، لأنها أكثر ما تكون انتشارا في تلك الأماكن، أو لأن أصل نبتها كان في هذا المكان ثم انتقلت منه إلى غيره من الأماكن. ابن عاشور له كلام جميل، نسمع كلام ابن عاشور رحمه الله. يعني معنى كلام ابن عاشور قبل أن نقوله، كان ابن عاشور يقول بعض الأشجار في هذا المكان تنفع أكثر من المكان الآخر، وهو ما شاء الله عليه ابن عاشور، اسمعوا كلامه، يقول ويظهر أن المعنى أن الله خلق أول شجر الزيتون في طور سيناء، وذلك أن الأجناس والأنواع الموجودة على الكرة الأرضية لابد لها من مواطن كان فيها ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها، لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة بعض الموجودات من بعض آخر للمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموجود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال. وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان، والشتاء لبعض آخر، والصيف لبعض غيرها. فالله تعالى يوجد الموجودات في الأحوال المناسبة لها، فالحيوان والنواة كله جار على هذا القانون. واضح كلامه؟ نعم، هذا كلام ابن عاشور رحمه الله، ويقول نبتت بهذا المكان لأن هذا المكان أفضل مكان لها، لكن لا يمنع أن تبت في مكان آخر مثل بقية الثمار والحيوانات وغيرها. وشجرة تخرج من طور سيناء، ثم ذكر بيان منافع هذه الشجرة على سبيل المدح. تنبت بالدهن، ما معنى تنبت بالدهن؟ أي تنبت الدهن، والدهن ما هو؟ الزيت الذي فيه منافع عظيمة. أي أن هذه الشجرة من مزاياها أنها تنبت مصحوبة ومتلبسة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها، فالباء في قوله بالدهن للمصاحبة والملابسة، كما تقول خرج فلان بسلاحه، أي مصاحبا له. اثنين، وصبغ للآكلين، الصبغ الإدام، إدام للآكلين، سمي صبغا لأنه يلون الخبز إذا غمس فيه. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كل الزيت والدهن به فإنه من يكمل من شجرة مباركة. وإن لكم في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لعبرة. ما معنى عبرة؟ عظة واعتبار، تعتبر وتتعظ، يعني تجعل الإنسان يعتبر. عظة تعرف نعمة الله عز وجل عليكم، تعرف نعمة الله عليكم، تأكلون من لحومها وتلبسون من أصوافه. عبرة. من من الناس أيها الإخوة إذا جاء يذبح الأضحية أو أي ذبيحة يتذكر نعمة الله عليه؟ أتوقع القليل أو لا؟ القليل. يعني هل حيوان جعله لك تأكل من لحمه؟ يا سبحان الله، وهذا من فضل العلم، عشان تعرف أن الإنسان كل ما خسر شيء من قلة العلم. ولا اللي يدرس العلم ويتقرب إلى الله ويتأمل في القرآن يعرف أن هذه نعم. إن لكم في الأنعام إلى عبرة، عظة عظيمة تدل، تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى تقدير وتعرف تمام قدرة الله. ولذلك قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأصحاب الأبصار هم اللي يعتبرون. حيوانات تجهز لك تأكل من لحمها ولبنها وجمالها والاعتبار بها. العبرة من الاعتبار، الاتعاظ. نسقيكم مما في بطونها لبنا مما في بطونها، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث، ولكم فيها منافع كثيرة، تشربون من ألبانها، تلبسون من أصوافها، تركبون ظهورها، وتحملون عليها الأحمال والأثقال، ومنها تأكلون لحومها، وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن. وعليها قال بعض العلماء المراد هنا من بهيمة الأنعام الإبل. ما هو الدليل؟
الركوب.
فقال بعض العلماء وعليها وعلى الفلك، وعليها من بهيمة الأنعام هنا الإبل. لماذا؟ لأن هي التي تركب وتحمل عليها. وبعضهم قال الإبل والبقر، أي وتحملون على الإبل في البر كما تحملون على السفن في البحر. فإن الإبل سفينة البر كما أن الفلك سفينة البحر، تنتقلون من بلد إلى آخر وتحملون عليها امتعاتكم وتجاراتكم من قطر إلى قطر. فالإبل سفن الصحراء والبر، والفلك سفن البحر، وعليها وعلى الفلك تحمل. وقد ذكر الله عز وجل هذه الآيات في آيات كثيرة. قال تعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. انظر للسفن، هل تعرف أن البترول ينقل بماذا؟ بالسفن. انظروا قناة السويس يوم أغلقت، أغلقت كم يوم وقف العالم، بس من يعتبر ومن يتعب؟ انظر البحار والمحيطات، تذهب السفينة بوسط البحر تنقل الأغراض. العالم كلها الآن يتناقل بالأغراض كله عبر البحر مثل الطيران. آيات عجيبة، نعمة عظيمة. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا علي حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. فهذه الآيات يلخ مرت معنا مرارا وتكرارا، وفيها يعني من أشهر الفوائد وقد سبقت أن أفعال الله كلها لحكمة من ناخذه بقدر. فالله عز وجل له الحكمة العظمى سبحانه وتعالى، وفيها التذكير بنعم الله عز وجل، إنزال المطر وإنشاء الجنات والزروع والخيرات والبركات، ففيها التذكير دائما بنعم الله. فمن أراد أن يعيش على منهج النبوة فليكون ديدنه دائما وأبدا التذكير بنعم الله عز وجل. انظر القرآن، انظر وأنزلنا من السماء ماء، انظر الآن تأخر المطر، الأسواق توقفت، المحطات توقفت، وخيرات وأمور كثيرة كثيرة توقفت. فأحيانا الله عز وجل يوقف المطر حتى يعرف الإنسان أنه لولا الله، لولا الله ما استطاع أن يعيش. لكن المتكبر أو المتغطرس أو الإنسان الذي لا يبالي، لا يبالي بهذه الأمور، ففيها بقدر. وأن الله عز وجل له الحكمة العظمى، سهلنا الحيوانات والدواب وكل شيء لابن آدم فسليشكر. الله أعلم، صلى الله وسلم.